بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حقيقكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعاون الدول الإسلامية والعربية لوقف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. طوفان الأقصى يدخل يومه السادس، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1200 والإصابات إلى أكثر من 5700. وغزة تعيش على شفا كارثة، وتدهور الوضع الإنساني وتعطل المشافي بسبب نفاد الوقود. أسعد الله مساءكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. دخلت معركة طوفان الأقصى يومها السادس باستمرار الاشتباكات والتوغلات التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون داخل المدن الفلسطينية المحتلة مع تواصل الرشقات الصاروخية. وأعلنت الكتائب الغسام أنها هاجمت فجر اليوم مرابضاً الآليات والأفراد شرق غزة بمسيرتين، وقصفت مدينة حيفا المحتلة وبئر السبع وسدود ومطار بن غوريون بالصواريخ، واستهدفت تحشدا لقوات الاحتلال في منطقة زكيم وعسقلان برشقة صاروخية. أعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عند وصوله إلى محافظة شيراز لتدشين عدة مشاريع تنموية عن أمله بأن المعركة الحالية في فلسطين المحتلة مع الكيان الصهيوني ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني نهائيا. وعلى صعيد آخر، أكد السيد رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد ضرورة تعاون الدول الإسلامية والعربية وأحرار العالم لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، مضيفا أن إيران ستحاول إقامة تنسيق في أقرب وقت ممكن من خلال الاتصال برؤساء الدول الإسلامية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلى أكثر من 1220 شهيدا وأكثر من 5700 جريحا حتى الآن. وأفادت الوزارة بأن عدد الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني وصل في قطاع غزة إلى 1200 شهيد ونحو 5600 جريح. أما في الضفة الغربية فقد وصل نحو 27 شهيدا ونحو 150 جريحا. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة. كما وأكدت مصادر صحية في قطاع غزة أن الأوضاع الإنسانية بلغت مرحلة في غاية الصعوبة، مشيرة إلى أن المشافي قد توقف عملها لنفاد الوقود الناجم عن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. وقالت المصادر أن حياة المرضى والجرحى المصابين في خطر وينذر بكارثة صحية وبيئية وخيمة، مرجحة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في ظل وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض والصعوبات التي تعترض لها سيارات الإسعاف نتيجة الغارات العنيفة. وأضافت أن طائرات الاحتلال أبادت صباح اليوم أحياء بكاملها في قطاع غزة ودمرت مبان على رؤوس ساكنيها. نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتل قوات الاحتلال إلى 220 ضابطا وجنديا وأسر 70 آخرين. وأعلنت هيئة البث العبرية ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1200 والإصابات إلى أكثر من 2600. وأضافت الهيئة الرسمية أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل المعارك مع قوات المقاومة الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة من جهة أخرى. ومن جانبها أعلنت كتائب القسام قصف مدينة حيفا وتل أبيب ومطار بن غوريون وعسقلان وبئر السبع. كما وأوعز وزير الصحة بالكيان الإسرائيلي موشيه أرييل بعدم تقديم العلاج للجرحى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال عملية طوفان الأقصى في المستشفيات الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى مقاله الإعلامي فارس الصرفندي.
آخر تطورات المشهد هي قرار وزير الصحة الإسرائيلي بعدم تقديم العلاج للجرحى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى. طبعا القرار أبلغ به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والخبر جاء فيه كذلك. أصدر وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أرييل تعليمات بمنع علاج جرحى حماس في المستشفيات الحكومية الإسرائيلية. وقال موشيه أرييل إن مهمة توفير الأمن ومعالجة المقاومين أضرت بشكل كبير بالجهود المبذولة لعلاج الجرحى الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، وهذا طبعا وفق صحيفة جيروسالم. وتابع أرييل: ولذلك في ظل توجيهاتي لن يعالج النظام الصحي الإسرائيلي الجرحى الفلسطيني. وذكر طبعا الأنباء أن وزير الصحة أبلغ بنيامين نتنياهو بهذا الأمر. طبعا هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن إعدام أي فلسطيني يصل إلى المستشفيات الإسرائيلية. طبعا نحن نتحدث وفق هم يتحدثون، لديهم المئات من المصابين في المستشفيات الإسرائيلية من الفلسطينيين. بهذا القرار يكون قد تم الإعلان رسميا عن أن أي جريح فلسطيني سيتم إعدامه بشكل بطيء لأنه لن يقدم له العلاج. أيضا طبعا هذه الليلة في الضفة الغربية كانت أيضا ليلة فيها الكثير من التطورات والأخبار. خلال الساعات القليلة الماضية قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 40 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم القيادة في حركة حماس خالد الحاج، ومن بينهم أسرى محررين، ومن بينهم أحد الصحفيين.
حركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة أن المعركة قد تمتد قريبا إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وأنها لم تعد محصورة في قطاع غزة فحسب. قال أبو حمزة خلال كلمة صوتية حول مستجدات معركة طوفان الأقصى: ساحات أخرى قد تنضم إلى المعركة قريبا، وأن بقعة النار بدأت تتسع، وما حدث في جنوبي لبنان ما هو إلا نموذج مصغر مما ينتظر العدو الإسرائيلي. وتوعد أبو حمزة الاحتلال بقوله: جهزنا لكم خارج فلسطين كما جهزنا في فلسطين، وما حدث في محيط غزة سترونه في ساحات أخرى. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في المنطقة. ولفت لافروف إلى أن وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة بحثوا صراع بين فلسطين وإسرائيل، وكلهم يرون ضرورة وقف القتال، مشددا على ضرورة الالتزام باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة. وأخيرا تراجع البيت الأبيض عن تصريحات الرئيس جو بايدن أعرب فيها عن استيائه مما وصفها بصور عنيفة لمشاهد هجوم لمقاتلي كتاب القسام. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث البيت الأبيض قوله إنه لا الرئيس بايدن ولا أي مسؤول أمريكي رأى أي صور أو تأكد من صحة التقارير بشأن ذلك، مضيفا أن تصريحات بايدن بشأن الفضائع المزعومة استندت إلى مزاعم المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية. وكانت حماس قد أكدت في بيان لها أن المقاومة الفلسطينية تستهدف الأطفال، وتدعو وسائل الإعلام الغربية لتحري الدقة وعدم انحياز للرواية الإسرائيلية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وصلنا ختام النشرة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة الرابعة والدقيقة 13 تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة 45. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماماً. عند 15:10 تستمعون إلى برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية. الحكايات المدهشة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 15:20، يليه شرفات زاهرة. عند الساعة 15:46 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 15:52. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماماً. عند 6:15 نقدم لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في الساعة 6:25. بعد ذلك يأتيكم برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية. ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع إذا أخطأت فاعتذر. نعم يا أصدقاء، الاعتراف بالخطأ هو فضيلة، إذن إذا أخطأنا علينا أن نعتذر. أصدقائنا الحلوين، نسمع دائما أن الإنسان يتعلم من أخطائه، لكنه لا يتعلم إذا تمسك بأخطائه وأصر على أن يكررها ولم يعتذر. فالمهم أن نعترف بخطأنا ولا نكرره، ثم نعتذر من الآخرين كي يسامحونا. سوف أخبركم اليوم كيف تعلمت صديقتي مها أن تعتذر من أخطائها، لكن ليس الآن. لماذا؟ هل تسألون لماذا؟ يعني أنتم الآن لا تعرفون بأنه الآن حان وقت الحجورة؟ ها؟ حسناً يا أصدقاء، كنت أتمازح معكم. الآن أعرف أنكم كلكم تعرفون الآن هو وقت الحجورة، وأعرف أيضاً أنكم تنتظرونها على أحر من الجمر. حجورتنا تقول: ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ يا الله، بعض الأصدقاء يقولون: لماذا هذه الحجورات صعبة جداً؟ صدقوني يا أصدقائي، الحجورة ليست صعبة، فقط تحتاج إلى قليل جدا من التفكير. وأنا دائما أقول لكم: إذا لم تتوصلوا إلى الإجابة فبإمكانكم أن تسألوا من هو أكبر سنا منكم. إذن اسألوا وفكروا، ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ يا أصدقاء، أهلا بكل أصدقائنا الحلوين الحبابين المؤدبين الحنونين الذين الآن جالسين جنب المذياع ويريدون أن يستمعوا إلى برنامجهم حديقة الأطفال، وأيضا يريدون أن يتابعوا تمثيلية البرنامج. ما هو عنوان تمثيليتنا؟ الكتكوت الصغير، تيك 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 تيك. الكتكوت الصغير، هيا بنا يا أصدقاء لنرى ماذا فعل هذا الكتكوت الصغير.
أحبتي الصغار، كان الكتكوت الصغير يحب اللعب والمرح ويكره المدرسة والدراسة.
قط 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 قطا قط 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 قطا. عزيزي كتكوت، أين أنت يا كتكوت؟ ها؟
نعم يا أم.
قط 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 قطا، من الغد يجب أن تذهب إلى المدرسة.
المدرسة؟
نعم.
ولماذا؟ أنا لا أحب المدرسة يا أم.
جميع الصغار يذهبون إلى المدرسة ليتعلموا القراءة والكتابة والرسم،
ولكن لا أرغب بالمدرسة. أنا أحب اللعب فقط.
لا يا عزيزي، لا تقل ذلك، فإنه من كلام الكسلة، وأنت كتكوت شاطر. قط 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 قط. أحسن أحسن يا كتكوت. قط 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 قط.
أجل أحبتي، بعد مرور أسبوعين من أيام الدراسة انزعج الكتكوت من المدرسة بشدة وعزم على تركها، وقرر ألا يعود إليها، وذهب إلى الحديقة ليلعب مع أصدقائه.
وس أين هم أصدقائي؟ ها؟ أجل تذكرت، كلهم الآن في المدرسة.
أيها الكتكوت الصغير، ماذا تفعل هنا في هذه الحديقة؟
جئت هنا لألعب مع أصدقائي.
إنهم الآن في المدرسة، أما تذهب أنت إلى المدرسة؟
أنا أحب اللعب للدراسة، أتلعب معي؟
ماذا تقول أيها الكتكوت؟ أنا ذاهب لصيد الفئران.
اذهب اذهب إذن لأبحث عن صديق آخر ليلعب معي. ولكن من سيلعب معي؟ أجل، إنه هو الفأر. سأذهب إلى الفأر وألعب معه. أيها الفأر،
أما ترى القطة كيف يركض نحوي؟ اذهب إلى عملك، اذهب أيها الكتكوت لينجو بنفسي، وإلا سيأكلني هذا القط الجائع.
إذن من سيلعب معي؟ إنهم أصدقائي. يا إلهي،
نعم أحبتي، بعد أن يأس الكتكوت من اللعب مع غيره ذهب حزينا إلى أمه.
قط 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 قط، ما بك يا كتكوت؟ لماذا عدت إلى البيت؟
وش لقد ذهبت إلى الحديقة فلم أجد أحدا من أصدقائي، حتى القط والفأر لم يلعبا معي.
حسنا، أين أصدقائك؟ ها؟ قط 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 قط.
أصدقائي هم الآن في المدرسة يا أمي.
في المدرسة؟ نعم،
ولكن أنا أريد أن ألعب.
كم نصحتك يا عزيزي بالذهاب إلى المدرسة، لم تسمع لنصيحتي. إن الحيوانات تعيش وتلعب مع أقرانها. قط 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 قط.
ماذا تقصدين يا أمي؟
بمعنى أن القطط الصغار يلعبون مع بعضهم البعض، وفرخة صغيرة مثلك لا يمكنها أن تلعب مع القطط والفئران.
والآن ماذا أفعل يا أمي؟
الآن إذا أحببت فبالإمكان أن تقوم بالرسم.
أجل الرسم.
نعم،
أنا أحب الرسم والتلوين.
حسنا حسنا، خذ هذه الأقلام والدفتر وارسم ما يحلو لك. قط 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 قط.
حسنا. ولكن لا أعرف كيف أرسم.
لا بأس يا عزيزي، خذ هذا الكتاب، إنه كتاب قصة جميلة جدا، أنا قرأته مرات. خذ هذا، خذ. قط 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 قط.
ولكن
قط قط قط
قط. أنا لا أعرف أن أقرأ كتابا يا أمي. هل يمكن أن تقرأ لي الكتاب؟
كلا يا عزيزي، فإن لدي أعمال كثيرة. ولكن يا بني اعلم أنه لو كنت تذهب إلى المدرسة لتمكنت أولا من التعرف على أصدقاء كثر، ولكنت تتمكن من الرسم ومطالعة الكتب.
جميل جدا يا أمي، ما كنت أعلم بكثرة هذه الفوائد المهمة للمدرسة. أمي.
نعم يا عزيزي.
أريد العودة إلى المدرسة.
ولكنك تأخرت عن الدراسة.
أجل تأخر، ولكن إن لم أعد إلى المدرسة سأتأخر أكثر.
لا تنسى يا عزيزي لأن في المدرسة تتعلم القراءة والكتابة والرسم وتحصل على أصدقاء جدد وتتمكن من اللعب معهم أيضا. أحسنت يا كتكوت.
أجل أحبتي، أحيانا يكون سبب هروب البعض من المدرسة أنهم لا يعرفون الفوائد التي يحصلون عليها في المدرسة. هل تعرفون ما هي تلك الفوائد؟ أجل بوركتم أحبتي، نتعلم في المدرسة القراءة والكتابة ونحصل على أصدقاء جدد. نعم نتعرف على معلمين حنونين. ولا تنسوا حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
أجبر كسري وأذل شددي.
الله الله
ضاقت بالأرض بما رحبت فسواك غيابي لم أجدي. طهر يا ربي بواطننا وظواهرنا من كل ردي.
أثناء خروجنا إلى ساحة المدرسة في الاستراحة استعجلت صديقتي مها، فدفعت الطالبة التي كانت تمشي أمامها فوقع الكتاب والقلم من يد تلك الطالبة على الأرض وتركتها ومشت ولم تعتذر لها. فوقفت وساعدت الطالبة على التقاط أشيائها من على الأرض ولحقت بمها وقلت لها: مها لماذا لم تعتذري من هذه الطالبة؟ فقالت مها: أوه الذنب ذنبها، هي كانت تمشي ببطء. رأيت أن تصرفها لم يكن صحيحا فقررت أن أجعلها تشعر بخطئها. هل تعرفون ماذا فعلت؟ سوف أقول لكم لكن بعد
أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
أخبرني صديقي علي أن أباه اشترى له كتابا حول مثلث برمودا. ما هو مثلث برمودا يا أبي؟
مثلث برمودا يا ولدي أحمد منطقة في المحيط الأطلسي بشكل مثلث.
وأين تقع هذه المنطقة يا أبي؟
يقع مثلث برمودا في المحيط الأطلسي، وهو مجاور لسواحل الولايات المتحدة الأمريكية.
ولماذا يكتبون الكتب عنه يا أبي؟
سبب شهرة مثلث برمودا نتيجة لكتابة العديد من القصص والمقالات والأبحاث حوله قبل أكثر من 50 سنة.
وماذا كتبوا عنه يا أبي؟
نعم، كتبوا عن هذه المنطقة روايات مخيفة تتضمن اختفاء السفن والطائرات التي تمر من هناك.
حقا؟ ولماذا كانت تختفي الطائرات والسفن فيها يا أبي؟
كانوا يقولون إن في تلك المنطقة قوى غريبة ومجهولة تدمر الطائرات والسفن التي تمر من هناك.
يا إلهي.
وكتب بعض المؤلفين أن الأطباق الطائرة تختطف الطيارين والبحارة في تلك المنطقة.
وهل هذه هي الحقيقة يا أبي؟
لا لا يا أحمد لا، وقد حاول بعض العلماء وضع نظريات بسيطة لتفسير تلك الحوادث، فقالوا إن السبب هو عوامل طبيعية مثل الطقس والأخطاء البشرية وما إلى ذلك.
سأخذ ذلك الكتاب من صديقي بعد أن يقرأه، وسوف أطلب منك مساعدتي على فهمه يا أبي.
أعدك سوف أساعدك يا أحمد.
أشكرك يا أبي، أشكرك.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أن صديقتي مها دفعت طالبة فوقع كتابها وقلمها من يدها وتركتها وذهبت ولم تساعدها على التقاط أشيائها ولم تعتذر لها، فرأيت أن تصرفها لم يكن صحيحا فقررت أن أجعلها تشعر بخطئها. في اليوم التالي بينما كنا أنا ومها نمشي في ساحة المدرسة، جاءت إحدى الطالبات وصدمت مها بقوة وتركتها وذهبت، فوقع كتاب مها من يدها. فقالت: ما هذا؟ هل رأيتي؟ لقد صدمتني ووقع كتابي ولم تساعدني في التقاطه، وحتى إنها لم تعتذر. فقلت لها: هذا بالضبط ما فعلتي أنت مع تلك الطالبة أمس. عندها تأطأت مها رأسها خجلا وقالت: الحق معك، لكن صدقيني عندما أرى تلك الطالبة سوف أعتذر منها. وعندها نادينا تلك الطالبة فاعتذرت مها منها وعنقتها وشكرتها مها وشكرتنا لأننا جعلناها تشعر بخطئها وتتعلم أن لا تكرره ثانية. الآن يا أصدقائنا وصلنا إلى لا ليست لدينا الآن فقرة، وصلنا إلى تكرار الحزورة حتى تفكروا بها جيدا. حزورتنا تقول: ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ نعم يا أصدقاء، أنا سوف أساعدكم في الإجابة. لا 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 لا، ليس في الإجابة، سوف أعطيكم توضيحا وتلميحا. حسنا. إنه سؤال يختلف جوابه في كل ساعة، هل عرفتم ما هو؟ أها، أكيد عرفتم، لأنني حينما أعطيتكم توضيحا فتوضيحي كان سهلا وواضحا جدا. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أعزتي، معي نرجس عبد الله. سلام عليكم.
عليكم السلام.
نرجس، إذا أخطأت بحق والديك هل تعتذري؟
أعتذر منهم وأقول لهم آسفة، أنا خطأت بحقكم.
طيب، هل مررتي بحادثة مثل هذا؟ كيف؟ مع من؟
مع أمي. كنا بالبيت، صحت علي فما ردت عليها فزعلت مني وراحت.
طيب.
جيت اعتذرت منها، قلت لها آسفة بعد أسمع الكلام.
مع صديقاتك كذلك؟ أنت دائما إذا تخطئين تعتذرين؟ ما فائدة الاعتذار؟
يحسن الظروف بين الآخرين، الشخص إنه هو أخطأ فلازم يعتذر عن مود يزيد المحبة.
مثلا بعض الأشخاص يقولون نحن لا نعتذر، كيف تنصحين هذا الشخص الذي لا يعتذر؟
أكون مقولة تقول إنه إذا أخطأت اعتذر، إذا أنت ما اعتذرت واستمرت أخطأك راح الناس ما يحترموك ويبتعدوا عنك، تكون من الأشخاص الغير جيدين، يصحح الخطأ اللي سواه ويفعل الشيء يبين اعتذاره، تبين انه هو دا يعتذر.
مثلا
الى واحد طلب من صديقه قلمه، حجب عصبه وقال له ما اعطيك اياه، يروح ورا فتره يرفض قلم يعطي صديقه بعنوان هديه، فهذا يعتبر نوع من الاعتذار.
شكرا نرجس عبد الله.
كما سمعتم يا أصدقاء، فإننا نحن الأطفال علينا أن نتعلم أن نعتذر إذا أخطأنا بحق أحد أو آذينا أحدا بغير قصد ولم نكن عامدين، فإن الاعتذار يدل على حسن أخلاقكم، على حسن أدبكم، على حسن طيبتكم يا أصدقاء. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليكم السلام يا حفيدتي الحبيبة. أين كنت يا نرمين؟
جدتي، تركت كل أعمالي وجئت إليك لأستمع إلى معلومة جديدة.
إذن هيا اذهبي إلى الدولاب وابدأي بتحريكه.
سمعا وطاعة يا جدتي. ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب؟
إنه حرف الحاء يا نرمين. لقد عاد إلينا من جديد. حرف الحرارة والحمامة
والمحامي والممحام.
أحسنتي أحسنتي.
جميل، هذه الكلمات بحرف الحاء. وماذا عن معلوماتنا يا جدتي؟
معلوماتنا ستكون عن حياة أحد أئمتنا الكرام، وهو الإمام الحسن عليه السلام.
هل هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟
لا يا نرمين، إنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
أها طيب، فالإمام الحسن العسكري عليه السلام هو الإمام الحادي عشر وأبو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل هذا صحيح يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي أحسنتي. اشتهر الإمام بلقب العسكري، وذلك يعود إلى المحلة التي كان فيها بيت أبيه تدعى العسكري، وكانت هذه المنطقة فقيرة وأصبحت مقرا للعسكر.
ولماذا كان الإمام يعيش هناك؟
لأن الخليفة العباسي كان يخاف كثيرا من الإمام، ووضعه هناك كي يكون تحت المراقبة ويمنع محبيه من زيارته كثيرا.
وماذا عن حياته؟ حدثيني أكثر يا جدتي عن حياته ومواقفه.
كان الإمام خلوقا ومتواضعا جدا، يقضي جل وقته بالعبادة، ولقد تحرك لتهيئة الأجواء لابنه الإمام المنتظر، فكان يتحدث مع أصحابه الخلص عن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وهل تذكرين لنا حديثا عن الإمام العسكري يا جدتي؟
نعم يا نرمين، كان الإمام يقول: أكثر من ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 10 حسنات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شكرا على هذه المعلومات القيمة يا جدتي.
شكرا يا عزيزتي يا نرمين، شكرا.
أحبائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ وقلت لكم بأنه سؤال يختلف جوابه في كل ساعة. هل رأيتم كم الحجورة سهلة؟ جواب الحجورة هو جواب الحجورة. سوف أعطيكم جواب الحجورة. السؤال هو: كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ الآن إذا سألتكم تقولون مثلاً: الساعة هي 9. مرة أخرى إذا سألتكم تقولون: 9:15. مرة أخرى إذا سألتكم تقولون: 10:15. وهكذا تتغير الإجابة في كل مرة أسألها منكم. أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم: إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من كتابه تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه مع عمال السلطة من العلماء والمحدثين المأجورين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل وباختصار الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة، لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم، ويجعلونهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو تخويفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج، أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، ويقولون برا كان أو فاجرا فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير: إن هذا الفهم بعيد عن العقل وغير صحيح، بحيث لو لم يتم ربطه بالإسلام وبأصل اعتقادي وإيماني عند الناس لما قبل به أحد، لكن هؤلاء جاءوا وربطوه بالإسلام وذكروا الكثير من هذه الأمور. نجد منها الكثير في تاريخ القرنين الأولين للإسلام، ولقد كان هؤلاء الحكام يصحبون هذه الشخصيات اللامعة أينما ذهبوا في مكة والمدينة، ويعرضونهم على الناس في الاجتماعات العامة ويجعلونهم وسيلة لتأييدهم. لقد كان هذا من طرق تحريف الدين. كان أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقداسة والزهد في خدمة الحكام الذين كانوا يقدمون كل ما يحلو لهم أن يعتقد به الناس تحت عنوان الدين. وبعض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم، وللأسف إن الكثير من المسلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأشياء. كان هذا أحد طرق التحريف، حيث إن الحكام عندما كانوا يمسكون بزمام السلطة ويجلسون على أريكة القدرة ويشعرون أن كل ما يقولونه يجب على الناس أن يقبلوا به، فأية كلمة أو فكرة أو مبنى يعرضونه تحت عنوان الإسلام ويحولونه إلى ثقافة رائجة وينشرونه على مستوى العالم الإسلامي لينشر ويتكرر وينقل من لسان إلى لسان حتى يشكل الذهنية العامة، مثلما أن بعض زعماء جهاز عبد الملك كالحجاج وأمثاله كانوا يعتقدون أو هكذا يظهرون أن الخلافة أفضل من النبوة، فهؤلاء ما كانوا مقتنعين بأن عبد الملك بن مروان وأولاده وأولئك الفسقة والفجرة أن يكونوا تحت عنوان خلافة النبي، حيث كانت هذه العمامة أوسع بكثير من رؤوسهم، وذلك اللباس لم يكن ملائما لقامتهم، وأن يكونوا غاصبين لهذا العنوان، لكنهم لم يكتفوا بذلك بل أرادوا أن يدعوا أن الخلافة أفضل من النبوة. لقد وقعت تلك التحريفات في الدين، وقد كان العامل الأساسي لاستمرار سلطة بني أمية وبني العباس والمانع الأساسي لحكومة الإسلام الحقة هو تلك الثقافة الخاطئة التي سيطرت على أذهان الناس. ها هنا يريد الأئمة عليهم السلام أن يقيموا الحكومة الإسلامية الصحيحة، يريدون أن يأتوا بالنظام العلوي، فماذا يفعلون؟ إن أول خطوة هي تبديل الذهنية العامة، فعليهم أن يبدلوا تلك الثقافة التي يصطلح عليها بأنها إسلامية ضد الإسلام، والتي كانت قد رسخت في أذهان الناس، إلى ثقافة صحيحة وإلى قرآن حقيقي وإلى توحيد واقعي. وهذه هي المواجهة الثقافية، فالمواجهة الثقافية لا تعني فقط الجلوس وبيان بعض الأشياء من أحكام الإسلام من دون توجه ومن دون مسار ثوري وجهادي، فهذه ليست مواجهة، بل المواجهة الثقافية تعني السعي لتبديل الذهنية العامة والثقافة الحاكمة على عقول الناس، لكي يتم تعبيد الطريق باتجاه الحكومة الإلهية وسد السبيل على حكومة الطاغوت والشيطان. وقد بدأ الإمام الباقر عليه السلام هذا العمل هذا هو باقر علم الأولين، فهو باقر وفاتح للحقائق القرآنية، فهو من يبقر ويشق طرائق الحقائق القرآنية والعلوم الإسلامية. وكان يبين القرآن للناس، لهذا كان كل من يحتك بنفس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ولم يكن تابعا ولا خاضعا ولا مشاركا لمعلفهم يبدل رأيه بالنسبة لوضع حاكمية الزمان. لهذا نجد أن الكثير من الناس ممن هم من الطبقة الوسطى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانوا يقبلون على مدرسة أهل البيت ومذهب الإمامة، وما هو رائج في عرف اليوم تحت عنوان التشيع. التشيع هو هذا، أي اتباع أهل البيت من أجل إقامة الحاكمية الحقيقية للإسلام وإعلاء كلمة القرآن وبيان وتطبيق المعارف القرآنية بين الناس. وكل من كان الإمام الباقر عليه السلام يتصل به ويبين له المسائل كان يبدل تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأول للإمام الباقر عليه السلام الذي يعد عملا مهما جدا وأساسيا، وهو أهم ما قام به عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية.